الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وخيرة خلق الله أجمعين، أرشدنا الله به من الضلالة وهدانا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوا ربكم في سركم وعلانيتكم، واعلموا أنكم إليه صائرون وبين يديه واقفون، فأعدوا للسؤال جوابه وللجواب صوابه. عباد الله، لا يتفاضل الناس في مراقي الشرف والمجد ولا تنزل الهمم وتسقط التطلعات إلا بمقدار ما تتمتع به النفوس من ضبط السلوك وقوة الإرادات. فالمرء صاحب السلوك السوي والنفس الخيرة يتجلى فيه مظهر الكرامة الإنسانية مطبوعاً على أجمل صورة من الكمال والنبل. وبسبب ضعف هذه النفس وهوانها وانسياقها خلف شهواتها، ينزل المرء من سماء الإنسانية العالي ليكون أشبه بالحيوان ساقطاً مهملاً، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن قيمة المرء عباد الله إيمانه بربه وصدقه في مراقبة مولاه، وإن ميزانه الدقيق نزاهته وسمعته، وإن شرفه يكون في طهارة عرضه وبياض صفحته وبعده عن كل ساقط من الفعال وخبيث من الخلال. ومع كثرة المغريات في هذا الزمن وتنوع أبواب الشر ووسائل الإغراء الشيطاني، تغيرت في المقابل سلوكات كثير من المسلمين رجالا ونساء، وليس الشباب منهم فحسب، وإن كانوا ولا شك هم الفئة الأكبر، لكن الذين وقعوا في براثن هذه المحرمات ربما يكونون أناسا قد وصفوا بالعقل والرشاد وقد تقدم بهم العمر، وهي حقيقة يجب أن نعترف بها وأن لا نتجاهلها. إنه ومع الأسف الشديد يا عباد الله قد عمت الفتنة وطمت وأصابت بغبارها فئاما كثيرة من المسلمين، نظرا لضخامة الفتنة ولتنوعها وبشاعتها، وفي المقابل ضعف الوازع وندرة الناصح وضعف الرقيب. أيها المسلمون، إن الأمر خطير، وإن الشر قد استفحل ووقع في براثنه وشباكه أناس ما كان والله يظن بهم ذلك، وما ذاك إلا بسبب القرب من حبائل الشيطان والبعد عن حبل الواحد الديان. فإلى من غرق في بحر الشهوة أو كاد، واجبي أن أذكرك ونفسي ببعض ما يعين على الإقلاع عن تلك المعاصي التي تسخط رب الأرباب، ولعلك أن تأخذ بها فيسعدك الله في الدارين وأن ينجيك من مغبة هذه الذنوب وتلك الخطايا. فإن أخذت بها فهذا هو الظن بك، وإن أعرضت عنها فأمرك إلى الله وهو الحسيب الرقيب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولعلنا عباد الله أن نتذكر قبل البدء في العلاج لهذه الشهوات التي اجتاحت الكثيرين، لعلنا قبل ذلك أن نذكر بالأسباب التي أودت بالمرء إلى الوقوع في هذه الفاحشة أو في مقدماتها، فإنه إذا عرف السبب سهل بعد ذلك العلاج. فمن أعظم الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة المتردية التي وقع فيها كثيرون ضعف الإيمان. وإن الإيمان عباد الله، الإيمان بالله عز وجل هو الضمانة وهو الرقابة وهو الوقاية من المعصية، وهو الصخرة التي تتحطم عليها شهوات النفس الجامحة. فكلما ضعف إيمان العبد كان أكثر جرأة على محارم الله عز وجل. ولهذا أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، وإنما هو ضعيف الإيمان في تلك الحال. والحديث رواه البخاري ومسلم. إن من يقوى إيمانه وإن من يصل إلى منزلة أن يعبد الله كأنه يراه قلما يتجرأ على المعصية، وإن وقع فيها فإنه لا يصر عليها بل يبادر إلى التوبة والعودة والأوبة إلى الله جل وعلا. ومن الأسباب أيضا مجالسة أهل السوء. أيها الشاب، بل أيها الكهل والشيخ الكبير، إذ كل منا لا بد له من صاحب، استعرض أصدقائك واحدا بعد الآخر، هل فيهم أحد تخشى أن تقول في شأنه يوم القيامة: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل أنت راض عن أصدقائك جميعا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما هو مستوى محبة صاحبك في قلبك؟ إذا كان صاحب سوء، وأعيذكم بالله من ذلك، وكنت متعلقا به محبا له، فاعلم أن من أحب أحدا فسوف يحشر معه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. فمن أحب الله ورسوله، ومن أحب القرآن، ومن أحب أهل الخير فإنه يرجى له الخير، ومن أحب غيرهم فإنه يخشى عليه العذاب والوبال. أجارني الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن الأسباب عباد الله النظرة المحرمة، وهي بداية الشرر، وهي بداية السوء. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولهذا أرشدنا الله تبارك وتعالى بغض البصر وأمرنا به، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولاحظ كيف جمع الله بين هذين الأمرين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن وقوع الفرج في الفاحشة والزنا إنما كان مبدأه وأوله وأساسه ذلك النظر المحرم. ولهذا قطع الله الطريق بقوله: يغضوا من أبصارهم، حتى لا يقعوا فيما حرم الله عز وجل بعد ذلك. أما حين يطلق المرء بصره في الحرام وينظر يمينا وشمالا، فإنه لا يزيده ذلك إلا هما وحسرة يجدها في قلبه. كثير من الناس ربما إذا نهي عن النظر الحرام قال: هي مجرد متعة، هي مجرد نظرة لا يتبعها شيء، وكأنه نسي أنه ربما تكون هذه هي البداية إلى ما بعدها. وإن المرء الذي يطلق بصره فيما حرم الله لا يزيده الأمر إلا هما وحزنا يجده في أثناء سلوكه وفي أثناء حياته. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا يكون بالعكس تماما في حال أولئك الذين يغضون أبصارهم. ربما ترى صورة امرأة فاتنة فتغض طرفك طلبا لمرضاة الواحد جل جلاله، قد تجد في ذلك نوعا من الصعوبة وشيئا من الحرمان، لكن ذلك الحرمان وتلك الصعوبة سرعان ما تتبدد ليبدلك الله حلاوة تجدها في قلبك. وقد روي في الحديث القدسي وفي سنده مقال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. ولهذا حذر السلف رحمهم الله من مغبة إطلاق النظر، فها هو الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله يقول كما في الجواب الكافي، يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وكم نظرة أودت بحال إنسان، وكم نظرة كانت سبباً في انتكاسة إنسان والعياذ بالله. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 78 و200 أنه توفي فيها رجل معروف عند المسلمين اسمه عبدة ابن عبد الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: وفيها توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي، اسمعوا يا عباد الله وتأملوا إلى خطر النظرة، قال ابن الجوزي رحمه الله: إن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها، أصابت قلبه تلك النظرة كالسهم الذي اخترق قلبه، فأحبها وعشقها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ تخيلوا يا عباد الله، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا رجل خرج ليفدي بروحه من أجل الله، لكن انظر إلى العاقبة. أرسل إليها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر، لا سبيل إلي إلا أن تترك الإسلام وتدخل في النصرانية. فماذا كان الحال والعياذ بالله؟ لقد أجابها إلى ذلك، فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مر عليه المسلمون وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ كان حافظا للقرآن، كان من أهل قيام الليل، كان من أهل العبادة. سألوه قالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال هذا المحروم البائس: اعلموا أني قد نسيت القرآن كله إلا آية واحدة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن فالحذر الحذر عباد الله من النظرات الآثمة، احذر أن تقع عينك على ما حرم الله، وإن وقعت فبادر بغضها واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. احذر من المواطن التي تثير الشهوة، كثير من الشباب يشتكي فوران الشهوة، فإذا تأملت في حاله وإذا نظرت إلى واقعه وجدته يقلب عينه في القنوات الفضائية، بيده ينظر إلى أسوأ وأخبث القنوات، ويدخل إلى أسوأ المواقع الإلكترونية، ثم يذهب إلى الأسواق وإلى أماكن تجمع النساء، وبعد ذلك يقول: فوران الشهوة وقوتها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أيعقل هذا يا عباد الله؟ تأملوا قول الباري جل جلاله: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل عز وجل: ولا تزنوا، إنما قال: لا تقربوا، فمعنى ذلك أن هناك خطوات تقرب إلى الزنا، أجارنا الله وإياكم من الزنا. ومن الأسباب أيضا الفراغ والوحدة، ثمة السبب يا عباد الله وباعث يثير الشهوة، ألا وهو الفراغ. فحين يبقى الشاب أو الفتاة لوحده يستسلم للخواطر، ويسعى الشيطان لإمساك الزمام، فإذا كان لوحده خاليا فبدأت الأفكار والخيالات، وبدأ الشيطان ينسج في مخيلته سلسلة حلقات من المشاهد والصور الخيالية التي ليست واقعية. وربما يتساهل بعض الناس بهذا الأمر ويقول هذا شيء لا نحاسب عليه، فهي مجرد خيالات. أقول نعم، قد لا تحاسب عليه، لكن عاقبته خبيثة وعاقبته سيئة، لأن هذه الخطرات وتلك الوساوس وتلك الخيالات ربما تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذه بعض الأسباب، والأسباب كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها جميعا، ولعلنا أن نأتي فيما بعد ذلك يا عباد الله على بعض العلاجات التي تعين كل من همت نفسه بتلك المحرمات، خاصة ونحن كما ذكرت في أول الخطبة في هذا الزمن الذي أصبحت الفتن تطل علينا من كل جهة. وأصبح هذا الزمن بحق هو زمن الشهوات، دعايات مضللة وصور عارية حتى وصلت إلى الجوالات وإلى أمور أو أماكن لا يتوقع المرء أن تصل إليها، لكنها الفتنة. والمرء إذا وفق إلى أن يعصم نفسه من الحرام فإن له عند الله أجرا عظيما، لأنه الزمن غربة، إنه الزمن الذي أخبرنا فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. من العلاجات: أولا، تذكر عقوبة أهل الفواحش في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فضيق في الصدر وكآبة في الوجه وقلة توفيق في أمور الحياة، إضافة إلى ما قد يتبع ذلك والعياذ بالله من الأمراض التي تكون نتيجة ربما لارتكاب بعض الفواحش. إن سنة الله عز وجل في معاقبة من عصاه لا تتبدل ولا تتغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية إحصائيات حول أمراض الهربز والسيلان والإيدز وغيرها مما تقشعر له الأبدان وتوجل منه القلوب، لكن بقي أن نعلم أن 73% من هؤلاء الذين أصيبوا بمرض الإيدز على وجه الخصوص هم من الذين يعملون عمل قوم لوط، أجارنا الله وإياكم من الحرام. هذه عقوبة دنيوية، وما أخفها وما أيسرها والله حينما يتذكر المرء عقوبة الآخرة. يقول الله جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من يطيق عذاب الله؟ من يحتمل لفحة من لفحات نار جهنم؟ أجل، إن عقوبة الزناة والزواني عقوبة أليمة، عقوبتهم في القبر قبل يوم الحشر والنشر. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المنام الطويل وهو في صحيح البخاري قال: فبينما أنا أسير ومعه جبريل وميكال عليهما السلام، قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك ضوضوا أي صاحوا من شدة الحر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم في القبر، وما عند الله يوم القيامة أشد وأنكى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا يكون البطالون حكماء ولا يلج الزناة ملكوت السماء، وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم، نعوذ بالله من عذاب الله. أجل، إنها تلك الجوارح التي تمتعوا بها في معصية الله، كانت هذه عاقبتها يوم القيامة، تصطلي بنار جهنم. هذه الجوارح التي طالما تمتعت بما حرم الله عز وجل تكون عليهم شاهدا يوم القيامة. يا حسرة من أتى يوم القيامة فشهدت عليه جوارحه، شهدت عليه يداه ورجلاه وفرجه وفرجه وعيناه، كل هذه تشهد عليه يوم القيامة. وإن شئتم فاسمعوا قول الحق جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كيف تشهدون علينا والعذاب سيقع على هذا الجلد؟ أفيشهد الجلد على نفسه؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله قادر على كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتم علي وعليكم ستره في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم في هذه الساعة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن من العلاجات أيضا التي تعين على البعد عن الفواحش الخوف من سوء الخاتمة. أجل، إن عباد الله المتقين أخوف ما يخافون سوء الخاتمة، ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله حينما دنا أجله وجل وخاف، فقالوا: أتخاف الذنوب؟ قال: والله ما الذنوب عندي إلا كهذه اللبنة، أي أنها سهلة، وفتها في يده، لكنني أخشى سوء الخاتمة. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله حينما دنا أجله خاف، فلما رأوه بهذه الحالة سألوه عن سبب خوفه، قال: تذكرت قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أجل يا عباد الله، إن الخاتمة مغيبة، ولا ندري على أي حال يختم لنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما يذكر ابن مسعود، يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد، فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنها خاتمة لا يعلم نهايتها إلا الواحد الأحد جل جلاله. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، فمن خاف من سوء الخاتمة لم تتجرأ نفسه على المعصية، لأنه ربما يقبض الله روحه وهو على تلك المعصية. وقد كانت فتاة في هذا العصر جالسة أمام شاشة جهازها وحاسوبها تحادث بعض الشباب في أمور محرمة وكان ذلك في هزيع الليل الآخر، فأغواها شيطانها فتعرت تماما وسلطت الكاميرا على نفسها ليراها هؤلاء جميعا بهذه الحالة المزرية، فما هو والله إلا قليل حتى جثم عليها ملك الموت فقبض روحها وهي على كرسيها، وشاهدها آلاف الناس وهي على هذه الحالة جثة ملقاة. هل كانت تظن هذه المسكينة أنها ستموت على هذه الحالة؟ إنه الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن الأسباب ومن العلاجات التي تعين أيضا على ترك الفواحش أن تملأ قلبك بمحبة الله جل جلاله، فإن من امتلأ قلبه بمحبة الباري جل جلاله لم يكن لأحد من الناس فيه نصيب أبدا، لأن هذا القلب قد رفرف وعلى وتعلق بالله جل جلاله تعلق محبة ورضا بما قدر الله وقسم، فتجده أسعد الناس، تجد صاحب هذا القلب أسعد الناس عيشا وأهنأهم بالا، لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى. إنه يا عباد الله طريق واحد وخيار فرد، فحدد مصيرك يا عبد الله واختر أحد الطريقين، وإذا أردت محبة الله ولذة الإيمان فاعلم أنها لن تحصل لك حتى تطهر قلبك من محبة ما يسخطه، وإن تعلقت بغير الله فأنى لك لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. إن الذين تستغرقهم الشهوة المحرمة يتحولون إلى عبيد لها، تأمرهم فيطيعون وتنهاهم فيخضعون، وها هو أحدهم وقد أحب امرأة وهام عقله بها حتى ما يدري ما صلاته ما ربه إلى أين يتوجه في قبلته، يقول هذا المحروم أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. وأخبث منه وأسوأ منه حالا ذلك الشاب الذي تعلق قلبه بشاب آخر حتى مرض بسبب حبه له، ثم دنا أجله واقتربت ساعته فزاره بعض أصحابه وذكره بالله وقال يا فلان، حينما رأى علامات الموت في وجهه قال يا فلان قل لا إله إلا الله، لعله أن يختم له بهذه الكلمة، فماذا قال والعياذ بالله؟ لقد قال بيتين من الشعر: هل يستجير فيهما بالله عز وجل؟ كلا. هل يندم فيهما على ما مضى؟ كلا. إنه يخاطب معشوقه فيقول: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هل تظنون يا عباد الله أن يكون هذا الإنسان في هذه الساعة قلبه متعلق بهذا الفتى؟ هل هو في وعيه؟ لا، لكن القلب قد امتلأ بغير محبة الله، فخذله الله في هذه الساعة، خذله الله في ساعة كان يحب أن ينصره الله فيها. وعلى العكس، فمن امتلأ قلبه بمحبة الله وبالذكر وبمجالسة أهل الخير وذكرهم والحديث عنهم، فإنه عند الممات يكون حاله على غير هذه الحال. يقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن أمثال أولئك الذين تعلقت قلوبهم بغير الله، قال: فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه، يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل وقت من وقته وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله تعالى، يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله وربه على الفضلة قد اتخذه وراءه ظهريا وصار لذكره نسيا، إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه، جه بدنه إلى القبلة وقد وجه قلبه قبل ذلك إلى المعشوق، ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه وتكلفها تكلفه لفعلها، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. نعوذ بالله من حال أهل الخذلان، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من حالهم. أخيرا يا عباد الله، فإن من أعظم العلاجات التي تعين على ترك الفواحش أن يتذكر الإنسان عواقبها في الدنيا وفي الآخرة. إن المعصية عباد الله حينما يفعلها الإنسان قد يجد لها لذة، نعم، ولكن ما الذي يعقب اللذة؟ تعقبها حسرة وندامة، على عكس الطاعة، فإن الإنسان حينما يعملها قد يعملها فيحس بشيء من التعب، لكن حينما يؤديها يحس بعد ذلك براحة وطمأنينة، وهذه جنة الدنيا. أما جنة الآخرة فحدث ولا حرج، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنها جنة الله التي تزخرفت وتزينت لأولئك المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين حفظوا فروجهم وحفظوا أبصارهم عما حرم الله، يتمنون بذلك ويرجون بذلك أن يمتعوا أبصارهم بالنظر إلى وجه الباري جل جلاله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة تمكين لعبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك باليهود الذين ظلموهم واعتدوا عليهم. اللهم إن اليهود خلق من خلقك وأنت القوي العزيز المنتقم، اللهم انتقم لنا من اليهود، اللهم دمرهم تدميرا واجعل بأسهم بينهم شديدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا القوة والحبل المتين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تشملنا جميعا بواسع مغفرتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إن لنا ذنوبا قد سترتها عن الناس، اللهم فلا تفضحنا يوم العرض الأكبر عليك. اللهم إنا نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات وأن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آمنا يوم الفزع واسقنا يوم الظمأ وأطعمنا يا حي يا قيوم يوم الجوع، واجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.